بلد فإن البلدان التي تقع عنه غربا سيهل فيها الهلال، بخلاف البلدان التي تقع عن ذلك البلد شرقا فقد لا يهل الهلال فيها في تلك الليلة. قالوا لأن الأمر هنا موجه إلى عموم الأمة، ولأن الله تعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، والشهر قد شهد في بلد آخر يعتمد على رؤية أصحابه. والقول الثاني بأن لكل بلد رؤية مستقلة، بحيث لا يلزم من رؤية الهلال في بلد إيجاب الصيام على بلد آخر. وهذا القول قول الجمهور، هو مذهب الشافعي ومالك وفي رواية عن أحمد. ولكل من القولين وجهته، ولذلك في كل بلد لابد أن يوجد أهل اجتهاد يختارون أحد القولين، فإذا توصلوا باجتهادهم إلى أحد القولين وجب عليهم أن يعملوا وفق اجتهادهم. فإن قال قائل إذا قلنا باعتبار المطالع وإثبات رؤية لكل بلد فإن هذا يلزم عليه تفرق الأمة في صيامها وأعيادها، فنقول حينئذ بأن ذلك غير لازم، لأن الاختلاف في الصوم أو في اليوم الذي يصام أولا لا يلزم منه التفرق والاختلاف، والأمر هين لا يمتنع أن يصام في هذا البلد في اليوم في يوم السبت وفي البلد الآخر في يوم الأحد بحسب اجتهادهم، ولا يكون هذا من التضاد والتفرق، يعني كل بلد له صومه، كما أننا نصوم نحن ابتداء الصوم عندنا في فجرنا الساعة 5 والبلد الآخر يصوم بعدنا بساعتين ولا يكون ذلك دليلا على التفرق، كذلك في الأيام. ويدل على هذا أن الجميع قد صام شهر رمضان، ولكن هؤلاء بحسب رؤيتهم وهؤلاء بحسب رؤيتهم، ولا مفارقة بين الأمرين ولا اختلاف فيهما. ويدل على هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم قد صاموا في بلدانهم، كل أهل بلد يصوم بحسب رؤيته، ومع ذلك لم يعد تفرقا ولا اختلافا. حينئذ الأمر في ذلك سهل ميسور، إذا صام كل بلد برؤية أصحابه أو برؤية البلدان الأخرى فالأمر في ذلك سهل. الأهم في هذا أن يكون أهل البلد الواحد على طريقة واحدة فلا يختلفون. ولذلك إذا صام الناس في بلد ما يقول الإنسان أنا أترك ما يعتمده هذا البلد في الرؤية وأصوم بالبلد الآخر، هذا ما يجوز. الواجب أن يكون الإنسان على وفق أهل بلده، وكون أهل البلد قد اعتمدوا على الحساب نقول قد أخطأوا بذلك ولا يجوز لهم الاعتماد على ذلك، لكن أفراد الناس يجب عليهم أن يسيروا على وفق طريقة أولئك الذين أمروا بالصيام في ذلك البلد، ولا يجوز أن يفرق الناس طائفة تصوم وطائفة تفطر في بلد واحد في محل واحد، لأن الصيام شعيرة إسلامية، فلا بد من إظهار هذه الشعيرة في البلد الواحد على طريقة واحدة. وأما اختلاف البلدان في العيد وفي الإفطار هذا الأمر فيه سهل وليس بتلك المثابة، وبالتالي لا يعد تفرقا ولا اختلافا كما حصل مثله في عهد النبوة، ولم يكن ذلك مسوغا لأحد بأن يقول إن الأمة قد افترقت واختلفت. وأهم شيء توحيد الأمة على ذات الشعيرة، وكذا بقية الشعائر، فتوحد الأمة في عقيدتها بأن لا يعبد إلا الله، وتوحد الأمة في عقيدتها تجاه نبيها صلى الله عليه وسلم بأن يطاع ويصدق ما جاء به، ولا نخترع عبادات لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك توحد الأمة في صلاتها، فالجميع يعتقدون الصلاة ويؤدونها، وتوحد الأمة في الزكاة وفي الصوم باعتقاد وجوب صوم رمضان وفي عبادة الحج. هذا هو توحيد الأمة. وأما تفرد كل بلد بصوم على وفق رؤيتهم هم، هذا لا يعد تفرقا ولا اختلافا. وقوله هنا فإن غم عليكم، يعني إن كان هناك غيم يحجب رؤية الهلال فاقدروا له المراد بكلمة اقدروا له موطن اختلاف بين العلماء، فالحنابلة يقولون فاقدروا له يعني ضيقوا عليه، بحيث إذا كان هناك غيم فاجعلوا شهر شعبان 29 يوما، بمثل قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق. وقال الجمهور اقدروا له المراد بها التقدير، وذلك أن الأصل في الشهر هو إتمام 30 يوما، وهذه الطريقة في تفسير اللفظ أولى من الطريقة الأولى، وذلك لأن لفظة اقدروا تحتمل معنيين، وحينئذ نرجع إلى بقية الرواة الذين رووا هذا الحديث، ونجد أن منهم من صرح بأن المراد بقوله اقدروا التقدير وليس المراد به التقليل، فإنه في رواية مسلم قال فاقدروا له 30. ويدل على هذا التفسير الصريح الوارد في صحيح البخاري فأكملوا العدة 30، ويدل عليه الأحاديث الأخرى المصرحة بوجوب الإكمال كما في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. وقول فإن غم عليكم فاقدروا له دليل صريح في وجوب الاعتماد على الهلال وعلى رؤيته، وتحريم الاعتماد على الحساب، فإنه لو كان الحساب معتبرا لأمر بالرجوع إليه أو أجاز الرجوع إليه لمن كان عالما به، إلا أنه هنا قال فاقدروا، وواو الجماعة من أساليب العموم التي تدل على تعلق الحكم بجميع الناس سواء كان عالما بالحساب أو كان جاهلا به، مما يدل على أن الحساب غير معتبر في هذه المسألة وإن كان معتبرا في غيرها كما تقدم. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرأى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم.
هذا الحديث فيه عدد من الأحكام. الحكم الأول مشروعية الاهتمام بترائي الهلال بحيث يخرج الناس من دورهم وأمكنة سكناهم لمتابعة الهلال والتحقق من ظهور الهلال، فإن هذا مما يتقرب به إلى الله عز وجل. وكانت هذه هي حالة أهل العصر الأول، عصر النبوة. وقوله الناس هنا ظاهره العموم، يشمل كبير السن ويشمل النساء، لأن لفظة الناس عامة. وفي هذا اللفظ أيضا دليل على مشروعية الاهتمام ببذل الأسباب لرؤية الهلال، ومنها الإعلانات التي تكون لدعاء الناس لترائي الهلال، فإن هذا من الأسباب المؤدية إلى رؤيته. وفي الحديث أيضا مشروعية إظهار الخبر، خبر الصيام، فإنه لما أخبر ابن عمر أنه رآه صام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، ما يدل على مشروعية إظهار إثبات الشهر. وهذا يكون في كل زمان بحسبه، ففي مثل زماننا وجدت وسائل حديثة سواء كانت بالبرقية أو بالإذاعة أو بالتلفزيون أو بغير ذلك من الوسائل، لكن لابد أن يلاحظ أن مصدر ذلك الكلام المثبت لرؤية الهلال لابد أن يكون موثوقا. فلو كانت هناك إذاعة غير موثوقة وقالت بأن البلد الفلاني قد أثبت دخول الشهر، فإنه حينئذ لا يعول على كلام تلك الإذاعة غير الموثوقة. وهكذا في المواقع التي تكون على الشبكة، إن كان ذلك الموقع موثوقا ولا يستطيع أحد من تجاوزه والدخول عليه وإثبات مثل هذا الخبر بدون موافقة أصحابه، وكان أصحابه من الموثوقين، فحينئذ يجوز الاعتماد على مثل ذلك الخبر في إثبات رؤية الهلال. وفي الحديث دليل على أن الشهر معلق برؤية الهلال، مما يدل على عدم اعتبار الحساب إثباتا أو نفيا. وقوله فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته دليل على أن إثبات الشهر موكول للأئمة ونوابهم وليس موكولا لأفراد الناس. وظاهر حديث الباب يدل على صحة قول من يقول بأن من ردت شهادته في رؤية الهلال فإنه لا يصوم وإنما يتبع عظم الناس، وذلك أنه لم يصمه ولم يؤمر الناس بالصيام إلا بعد إثبات صحة الرؤية من قبل الإمام. وقوله فصام هذا دليل على أن الصيام معلق بالرؤية، وظاهر حديث الباب أنه يجوز الاعتماد على خبر الواحد في إثبات رؤية الهلال، وهذا قول الجمهور. وفيه أيضا من باب القياس عليه أن المرأة إذا أخبرت بالرؤية فإنه يعتمد على خبرها في ذلك. وفي الحديث أن إثبات الرؤية لا يشترط أن يأتي الرائي بلفظ الشهادة، وإنما يكتفي بلفظ الخبر، فإنه لم يذكر فيه أنه أتى بهذا اللفظ. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله.
هذا الحديث فيه علتان أشار المؤلف إلى إحداهما، وهي أن الرواة قد اضطربوا فيه واختلفوا، فبعضهم رواه عن عكرمة عن ابن عباس، وبعضهم رواه عن عكرمة أن أعرابيا. وإذا وقع الاضطراب والاختلاف فيه فهذا مشعر به نوع تضعيف للحديث، خصوصا أن الذين رووه مرسلا يماثل عددهم عدد من رووه متصلا، ولذلك رجح النسائي إرساله، خصوصا أن الذين رووا هذا الحديث وأثبتوا الإرسال أوثق من الذين رووه متصلا. والعلة الثانية أن هذا الحديث من رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس، ورواية سماك بن حرب عن عكرمة مضطربة، وحينئذ لا يعول على حديث الباب ويكتفى بالحديث الذي قبله. والجمهور على أن هذا الحكم وهو إثبات رؤية الهلال بشهادة الواحد أو بخبر الواحد خاص بدخول الشهر، وأما خروج الشهر فلا بد فيه من شهادة اثنين خلافا لأبي ثور. والحنفية يستدلون بهذا الحديث على قبول شهادة مجهول الحال، قالوا لأن الأصل في المسلم العدالة، فأي مسلم يشهد قبلنا شهادته إذا لم نعلم عنه جرحا. والجمهور لا يؤصلون هذا الأصل ولا يقولون الأصل في المسلم عدالة، لكنهم يقولون الأصل أننا لا نعرف حاله فلا نثبت له حكما إلا بدليل، لأن الشرع قد نهانا عن أن نقول قولا بلا دليل، حينئذ فمن جاءنا يشهد فنتوقف في شهادته حتى تثبت لنا عدالته. وهذا القول أرجح، لأن الشرع قد أمرنا بالتوثق في ما نعتمده من أخبار الخلق، وحينئذ لا بد أن يكون المتكلم والشاهد والمخبر معلوما أنه من أهل الثقة. نعم.
وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدارقطني لا صيام لمن لم يفضه من الليل.
هذا الحديث رواه الزهري عن سالم، واختلف الرواة عن الزهري، فبعضهم يرويه موقوفا على ابن عمر أو حفصة، وبعضهم يرويه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختلف أهل العلم في هذا الحديث، فبعضهم يقول بأن الوقف أرجح لأنه رواية الأكثر، وبعضهم يقول بأن رواية الرفع ثابتة وجاءت بطرق صحيحة معتمد عليها. وهذه قاعدة فيما يتعلق بالمصطلح، وهو أن الحديث إذا جاءنا من طريقين بواسطة راو واحد أو بأسلوبين وطريقتين بواسطة من طريق راو واحد، فحينئذ هل نحكم عليها بالاضطراب وبالتالي نرد الروايتين معا، أو نحكم بشذوذ إحدى الروايتين فنقول هذه الرواية أرجح من تلك وبالتالي تكون المرجوحة شاذة، لأن الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو نقول هذه الزيادة زيادة من ثقة وزيادة الثقة مقبولة. هذه ثلاث طرائق. وهذه المسألة من دقائق علم المصطلح، والأظهر في مثل هذا أننا نقارن بين هذه الروايات، فإن كانت هذه الروايات ليست متساوية بل بينها تفاوت من جهة الثقة بها، كأن يروي 10 عن شخص الحديث بطريقة ويخالفهم الواحد، فحينئذ الروايات ليست متماثلة بل هي متفاوتة في الرتبة، ومن ثم نحتاج إلى الترجيح فنحكم لرواية الأكثر بأنها هي المحفوظ، وبرواية الأقل نحكم ورواية الأقل نحكم عليها بأنها شاذة. وأما إذا كانت متساوية ليست متفاوتة، فإن كان الراوي الذي اختلف عنه ليس ممن اشتهر برواية الأحاديث الكثيرة وليس عنده إلا أحاديث قليلة، حينئذ نحكم بالاضطراب. وأما إن كان الراوي المختلف عليه إماما من الأئمة ممن يرجع إليه في العلم، فحينئذ نحكم بثبوت جميع الطرق، ولعل من هذا القسم حديث الباب، إن الذي اختلف عليه هو الإمام الزهري، والإمام الزهري معروف مكانته وعلمه، فقد حفظ العلم على الأمة دهرا من الزمان، وقد رواه عنه جماعة موقوفا ورواه جماعة عنه مرفوعا، ولا يبعد بمثل الزهري وهو إمام حافظ أن يروي هذا اللفظ من الطريقين معا، وبالتالي نثبت صحة رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تقرر هذا فننتقل إلى الأحكام المأخوذة منه. في هذا الحديث أن النية شرط لصحة الصوم، وهذا محل إجماع ما في أحد يخالف فيه، لأن الصيام عبارة عن إمساك بنية، فإذا وجد إمساك بلا نية فإنه لا يكون هناك صوم. وفي الحديث قال الصيام، والصيام معرف بأل الجنسية فيفيد العموم، فيشمل هذا الحكم صيام النذر وصيام القضاء وصيام الكفارات، وهذه الأنواع من الصيام محل اتفاق في الجملة أنه لابد من تبييت النية فيها. وظاهر قوله من لم يبيت الصيام قبل الفجر أن النية تصح في أي وقت من الليل، لأن كلمة يبيت معناها أنه لابد أن تكون النية في حال البيتوتة، وهذا يصدق على جميع أجزاء الليل. ويشمل ما لو كانت النية من نصف الليل الأول كما هو قول الجمهور، بحيث لو قدر أن إنسانا نوى في أول الليل ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد أذان الفجر صح صومه. والحديث اشترط تبييت النية، فلو بيت النية ثم بعد ذلك أكل أو شرب قبل طلوع الفجر فإن صيامه صحيح، لكن لو نوى الصوم ثم نوى الإفطار فإن النية الأولى التغت بالنية الجديدة، وبالتالي كأنه لم يبيت صياما. ونأخذ من هذا بواسطة مفهوم المخالفة أن من نوى الصيام في اليوم الذي يسبق يوم الصيام لم تصح النية منه، لابد من أن تكون النية في الليل. لو نوى قبل المغرب ونام ولم يستيقظ إلا أذان الفجر من اليوم الثاني، حينئذ نقول هذا لم يبيت الصيام في الليل وبالتالي لا يصح صومه. وظاهر هذا الحديث أن كل يوم عبادة مستقلة، وبالتالي فكل يوم يحتاج إلى نية جديدة كما هو مذهب الأئمة الثلاثة خلافا للإمام مالك. الإمام مالك يقول الشهر عبادة واحدة، وبالتالي تكفي للشهر كله نية واحدة. وقول هنا من لم يبيت الصيام دليل على مذهب الجمهور، أو دليل لمذهب الجمهور في أنه يكفي عزم القلب، وأننا لا نحتاج إلى التلفظ بالنية، وليس التلفظ من مفهوم النية لا في اللغة ولا في الشرع. وقوله يبيت يدل على أنه لابد من الجزم، فلا يكفي التردد في النية. وقوله هنا من لم يبيت الصيام ظاهره أن المشترط نية الصيام، فلو نوى أن يصوم لكنه لم يعين الصيام ظاهره أنه يكتفى بذلك. والجمهور يقولون أنه لابد من تعيين النية. وفي الحديث أنه لابد من تبييت النية في صيام رمضان، وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، بحيث من لم ينوي في الليل فإنه لا يصح صومه في هذا الحديث، فإن قال فلا صيام له. والحنفية يقولون يجوز أن ينوي في أثناء النهار قبل الزوال بشرط أن لا يكون قد تناول مفطرا قبل ذلك. وأجابوا عن حديث الباب من جهتين، الجهة الأولى فيما يتعلق بالإسناد وقد تقدم البحث فيه، والجهة الثانية أنهم قالوا لا صيام له، هذا مجمل، لأن الحنفية يرون أن الأفعال المنفية مجملة لأنها تتردد بين نفي ذات الفعل وبين نفي الحقيقة الشرعية التي هي الصحة وبين نفي الكمال. فقد يكون المراد بقوله لا صيام له يعني لا صيام كامل، وقد يكون المراد به لا صيام صحيح، وحينئذ فيقع التردد، وبالتالي لا نثبت حكما من هذا اللفظ. والجمهور يقولون بأن نفي الفعل في الأصل يحمل على الحقيقة الشرعية، لأن الشارع قد خاطب الناس بلغته هو، ولم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الحقيقة اللغوية، وحينئذ فنحمله على الاصطلاح الشرعي، فيكون لا صيام له يعني لا صيام معتبر شرعا، وبالتالي لا يكون في هذا اللفظ أي إجمال. واستدل المالكية بحديث الباب على أن صيام النفل لابد فيه من تبييت النية، ولذا أردت أن تصوم يوم الاثنين أو الخميس أو صيام ست من شوال لابد أن تبيت النية، بحيث إذا لم تبيت النية فلا يصح. وذهب الحنفية والشافعية إلى أن صيام النفل يجوز أن يكون بنية في النهار قبل الزوال، عندهم بعد الزوال ما يصلح الصوم إذا لم ينوى إلا بعد الزوال، قالوا لأنه لم ينوي الصوم في أغلب اليوم. والحنابلة يقولون يصح أن تكون نية النفل في أي وقت من اليوم ولو لم ينوي قبل الزوال، لو نوى بعد العصر استيقظ وقد أذن العصر فقال لم يبقى على المغرب إلا القليل وبالتالي سأنوي الصوم في هذا اليوم، عند الحنابلة يصح الصوم لأنه لم يتناول قبل ذلك مفطرا ولأنه نوى في أثناء وقت النية عندهم. وهذه المسألة لعلها تأتي في الحديث الآتي.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيف، فقال أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم.
في هذا الحديث قوله هنا حيس، الحيس تمر يوضع عليه سمن ويخلط بأقط، ففي هذا الحديث من الفوائد دخول الرجل على أهل بيته في أثناء النهار، ودخول الرجل صاحب الزوجات على بعض زوجاته في أثناء النهار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث تفقد الإنسان ما في بيته من الأطعمة ونحو ذلك وأنه لا حرج عليه. وفي الحديث أن ما في البيت مؤتمنة عليه المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل عائشة عما في البيت. وفي الحديث أنه يجوز أن يستجد الإنسان نية صوم النفل في أثناء النهار كما قال الجمهور خلافا لمالك. وفيه وظاهر الحديث أن هذه النية لا يشترط لها أن تكون قبل الزوال، لأنه لم يفرق في الحديث بين ما قبل الزوال وما بعده، ولا يوجد حديث يفرق بين الأمرين، فالتفريق بينهما يحتاج إلى دليل. وهم يقولون بأن الأفعال النبوية لا يعطى لها حكم العموم فتحمل على أقل أحوالها. وفي الحديث أن الصائم صوم النفل يجوز له أن يقطع صومه، كما قال أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة. وهذه المسألة مشهورة عندهم بمسألة هل يلزم المندوب بالشروع فيه، إذا دخل في مندوب هل يلزمه إكماله؟ فالحنفية والمالكية يقولون يلزمه الإكمال ويحرم عليه القطع، ولو قطع وجب عليه القضاء. ويستدلون عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الأعرابي عن الصيام قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع، معناه لا يجب عليك صيام إلا أن تتطوع، فيجب عليك إكمال صيام ذلك اليوم الذي تطوعت فيه. والقول الآخر بأنه يجوز قطع الصوم لأنه مندوب وليس واجبا، ويستدلون عليه بحديث الباب وحديث صريح في المسألة، ويستدلون عليه أيضا بما ورد في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع عمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. في بعض الروايات فإنه مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة إن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. نعم.
عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، متفق عليه.
في هذا الحديث دليل على أن إفطار الصائم إذا نوى به التقرب لله عز وجل كان عبادة وقربة، هذا من فضل الله عز وجل أن جعل الإمساك عن الطعام عبادة، والإمساك وتناول الطعام عبادة بالنية، وهذا يدلنا على أهمية أن يحول الإنسان أفعاله المباحة إلى عبادات من خلال النية. وفي الحديث مشروعية التعجيل بالفطر، وفيه دليل لأهل السنة في استحبابهم لتعجيل الإفطار بغروب الشمس. وقد ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وفي الحديث أن من خالف هذا الحكم فإنه يخشى عليه من زوال الخيرية.
من الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا.
هذا الحديث رجاله ثقات إلا قرة بن عبد الرحمن وهو على الصواب صدوق، فيكون الحديث حديثا حسنا. وفي الحديث من الفوائد استحباب التعجيل بالإفطار وأنه مما يتقرب به لله عز وجل، وفيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وفي الحديث أن من صفات الله المحبة، يقول أحب عبادي، وفيه أن الخلق يتفاوتون في محبة الله لهم وأنهم ليسوا على رتبة واحدة، وفيه أن الإيمان يتفاضل بدلالة أن بعض أهل الإيمان أحب إلى الله من بعضهم الآخر. وفيه دليل على أن التبكير بالإفطار أفضل من المواصلة إلى السحر.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه.
في هذا الحديث من الفوائد الأمر بالسحور، والسحور بفتح السين المراد به الأكلة التي يتناولها الناس في السحر وهي آخر الليل، وأما السحور بالضم المراد به فعل التسحر اللي هو فعل الأكل. وقوله هنا تسحروا فعل أمر لكنه ليس للوجوب باتفاق، وذلك لأن هذا من حظوظ النفس، ولأن هذا الأمر متعلق بنهي عن أكل في بعض الأوقات، ولأن الأمر هنا ورد على جهة دفع التوهم الحاصل لدى بعض الناس بأن أكلة السحر غير مشروعة، وأنه ينبغي الاحتياط للصيام بعدم تناول هذه الوجبة. وفي الحديث من الفوائد أن الأعمال العادية تنقلب إلى عبادات بالنية، حينئذ يحرص الإنسان على تصحيح نيته في جميع أعماله. وفي الحديث استحباب تأخير السحور، لأن كلمة السحور يراد بها أكلة السحر الذي هو آخر الليل. وفي الحديث إثبات أن بعض المخلوقات فيه بركة، والمراد بالبركة النماء والزيادة وعظم أثر النفع، وهذه البركة ليست ناتجة من ذات المخلوق، وإنما هي هبة من الله عز وجل لبعض المخلوقات. فلا يجوز لنا أن نثبت أن شيئا من الأشياء فيه بركة إلا بدليل. وحينئذ لا يتبرك من شيء أو بشيء من الأشياء إلا إذا ورد دليل شرعي بأن ذلك الأمر فيه بركة. ولا بد أن تكون طريقة التبرك بذلك الشيء معهودة شرعا. لو جاءنا إنسان وقال السحور فيه بركة وبالتالي سأضعه على جسدي وألف على يدي من هالسحور، هذه طريقة غير مشروعة، وإنما مراد الشارع أكل هذه الوجبة وليس مراده لفها على اليد وهكذا. نعم.
وعن سلمان بن عامر من ضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
هذا الحديث فيه راوية مجهولة قال لها الرباب بنت صليف، وبالتالي فهو لا يعول عليه، لكن ورد من حديث أنس بن مالك عند أبي داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات مما فيغتنى بحديث أنس عن حديث سلمان هذا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله. فقال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه.
قوله هنا نهى عن الوصال، المراد بالوصال مواصلة الصيام، والأصل في النهي أن يكون للتحريم والمنع، وبذلك قال الجمهور. وقال طائفة بأنه على الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أهل زمانه، وقد كان بعض أهل ذلك الزمان يواصلون، والأظهر أن النهي على بابه من التحريم، لأن الأصل في النهي المنع والتحريم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على الذين يواصلون. وكلمة الوصال المراد بها الاستمرار في الإمساك عن الطعام، ويقع على طريقتين: الطريقة الأولى مواصلة يوم مع يوم آخر، هذا داخل في الحديث بلا إشكال، والطريقة الثانية المواصلة إلى جزء من الليل، فطائفة تقول بأن ذلك الوصال مكروه وليس حراما، وآخرون يقولون بأنه مباح إذا لم يقصد به التعبد لله عز وجل، ويستدلون عليه بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وفي الحديث أنه لا يجوز لإنسان أن يتقرب لله بعبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها، فإنه أنكر عليهم وصالهم. وقوله هنا فإنك يا رسول الله تواصل، فيه جواز سؤال المفتي عن سبب مخالفة قوله لفعله كما فعل الصحابة ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه إذا تعارض فعل وقول فإننا نحاول أولا الجمع بينهما، ولا نبادر إلى تقديم القول على الفعل، وإلا لقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: طريقتكم هذه خطأ، لأن أقوالي لا تعارض بأفعالي. وفي الحديث الاحتجاج بالأفعال النبوية كما فعل ذلك الرجل، وأنه يحتج بها وأنها حجة شرعية، إلا إذا ثبتت خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقول هنا إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، اختلف أهل العلم في ذلك، فقال طائفة بأنه إطعام حقيقي وسقيا حقيقية، هذا هو الأظهر لأن الأصل في الألفاظ الحقيقة. وقال الآخرون بأن الله يقويه ولو لم يتناول طعاما أو شرابا، وقال آخرون بأنه يشتغل بالتفكر في الله عن التفكر في الطعام، وفي الحديث جواز التعزير بالعقوبة، فإنهم لما لم ينتهوا عن الوصال عاقبهم بكون الوصال أياما متعاقبة. وفي الحديث أن أمر الهلال أن أمر الشهر مبني على الهلال، وأن الإفطار يثبت برؤية الهلال. وفي الحديث أيضا جواز استخدام لو إذا لم تكن على جهة التحسر، والمنهي عنه في حديث أبي هريرة الآخر الذي في صحيح مسلم إذا كانت لو على جهة التحسر على القضاء الفائت، أما إذا لم تكن كذلك فإنه لا ينهى عنها. وفي الحديث أن من لم ينتهي عن المعصية يجوز تعزيره بالعقوبة المناسبة، وهذا التعزير يكون من قبل الإمام أو نوابه. وفي الحديث سماحة الشريعة وحرص الشرع على عدم الإعنات بالخلق أو المشقة بهم، لأنه نهى عن الوصال رحمة بالخلق.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له.
في هذا الحديث أن هذه الأمور المحرمة يتأكد تحريمها بالنسبة للصائم، وفيه أيضا أن من فوائد الصوم تعويد الصائمين على ترك الأفعال المحرمة والأقوال المحرمة. وقوله هنا قول الزور يعني الكذب، وبعض أهل العلم يقول القول الباطل، وقوله هنا والجهل يعني السفه وهو التصرفات التي يفعلها الناس بدون تفكر في عواقبها. وهذا اللفظ على جهة التنفير من مثل هذه الأعمال، وإلا فإن الله عز وجل ليس محتاجا لعبادات خلقه، وكأنه يقول بأن الحكمة من الصيام تعويد النفوس على ترك هذه الأفعال المحرمة. فقوله هنا حاجة بمعنى حكمة، ففيه إثبات الحكمة لله عز وجل. والجمهور على أن من فعل هذه الأفعال فإنه لا يعد مفطرا، وإنما ينقص ذلك من أجره. وبعض الظاهرية يقول بأنه يفطر بفعل هذه الأمور. وفي الحديث أن الأعمال المحرمة يعظم إثمها إذا فعلت في الزمان الفاضل أو في وقت العبادة التي يتقرب الآخرون إلى ربهم فيها. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان.
في هذا الحديث قول هنا كان يقبل دليل على جواز التقبيل للصائم، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال متعددة. منهم من يقول بالمنع، منع الصائم من القبلة مطلقا، ومنهم من يجيزها مطلقا، ومنهم من يفرق بين الصغير والكبير فيقول تجوز للشيخ ولا تجوز للشاب، يستدل على ذلك بحديث فيه ضعف، وحديث الباب يدل على هذا، يدل على ضعف هذا القول، فإن عائشة رضي الله عنها كانت شابة. والأظهر التفريق بينهما بحسب العلة المذكورة هنا، فمن كان مالكا لنفسه لا تتحرك شهوته بالقبلة فالقبلة جائزة له. وفي هذا، وبعض أهل العلم يقول بأنها جائزة مطلقا إلا إذا ظن أنه سينزل، ومثل القبلة اللمس الذي يكون لشهوة، وأما اللمس الذي لغير شهوة فلا شك في جوازه. وقوله هنا وهو صائم ظاهره العموم، يشمل صيام رمضان والقضاء والنذر والتطوع وغير ذلك. وقوله هنا لإربه تروى بتحريك الباء ويروى بسكونها، فمرة يراد بها حاجة النفس ووطر النفس، وبعضهم يقول بأن إذا كانت بالتسكين فالمراد به العضو، وإذا كانت بالفتح فالمراد به حاجة النفس. ويبقى هنا مسألة، وهي هل تؤثر القبلة على الصوم؟ إن كان لا يوجد هناك إنزال فلا شك أنه غير مؤثر بالاتفاق، وأما إذا قبل فأمنى فإنه يفطر بذلك عند الأئمة الأربعة، يجب عليه القضاء إن كان الصوم واجبا، وأما إن أمنى ولم يمني فعند الإمام أحمد وأظن مذهب الإمام مالك أنه يفطر بذلك، وأما الشافعية والحنفية فإنهم لا يرون أنه يفطر بذلك. وفي الحديث إخبار أحد الزوجين عن الأمور الخاصة التي تقع بين الزوجين إذا كان في ذلك الإخبار فائدة شرعية، كما فعلت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث. نعم.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري.
قوله هنا احتجم فيه دليل على جواز الاحتجام، ولا يقال بأن الاحتجام مشروع أو أنه عبادة، لا، وإنما الاحتجام من الأفعال العادية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لا على جهة القربة والعبادة، فيدل ذلك على جواز هذا الفعل ولا يكون قربة ولا عبادة. وقوله هنا وهو محرم فيه جواز الاحتجام حال الإحرام. وقوله هنا واحتجم وهو صائم، اختلف أهل العلم في هذه اللفظة، فالإمام أحمد وابن المديني قالوا بأن هذه اللفظة شاذة، والصواب أنه احتجم وهو محرم، وأن زيادة وهو صائم قد خالف الراوي فيها رواية من هو أوثق منه، فإن جميع أصحاب ابن عباس لا يذكرونها، قالوا انفرد بها وهيب عن أيوب عن عكرمة، ولكن هذه اللفظة قد ثبتت من طريق آخر، فقد رواها شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، وحينئذ لا يكون هناك معول لمن يقول بأن هذه اللفظة شاذة. لكن في روايته قال وهو بالقاحة، هذا مكان يونس. عيسى بن يونس ثقة ثبت، لكنه إذا حدث من كتابه كان كذلك، وأما إذا حدث من حفظه فإنه يضطرب في أحاديثه. ولذلك قال أحمد هذا الحديث من رواية عيسى بن يونس وقد حدث به من حفظه لا من كتابه، فيكون الحديث معلولا. ولكن الحديث قد روي من طريق حفص بن غياث متابعا لعيسى بن يونس، فيكون الحديث صحيحا. وفي الحديث أن من ذرعه القيء بأن يكون قد خرج بعض الطعام من جوفه بدون استدعاء فإن صومه صحيح مجزئ ولا يطالب بالقضاء، لأن القيء ذرعه بغير اختيار منه، هذا محل اتفاق. وفي الحديث أن من طلب إخراج القيء متعمدا للإخراج فخرج شيء من بطنه كثير فإنه يفسد صومه بذلك، هذا قول جماهير أهل العلم. أما إذا كان الخارج قليلا ففيه أقوال لأهل العلم، بعضهم يقول بأنه يفطر بذلك، وبعضهم يقول ما يفطر، وبعضهم يقول إن كان ملء الفم فأكثر أفطر وإلا لم يفطر به، هو اللي يسمونها القلس أو القلس على اختلاف بين أهل اللغة فيه. وظاهر الحديث أنه يفطر به مطلقا لأنه لم يفرق بين قليل ولا كثير، ولأنه بصيغة الشرط، وحذف المتعلق في الشرط يفيد عمومه. قال من استقاء، لم يقل شيئا قليلا ولا شيئا كثيرا، فدل ذلك على ثبوت الحكم في العموم. أما إذا طلب القيء لكنه لم يخرج منه شيء فظاهر الحديث أنه يفطر بذلك، فإنه قال من استقى فعليه القضاء، يعني سواء قاء أو لم يخرج منه شيء، ولكن هذا متروك بالاتفاق قياسا على بقية المفطرات، إذا استدعاها فلم تحصل له فإنه لا يفطر بذلك حتى تحصل حقيقة، فحينئذ يكون هذا على ما يسميه أهل الأصول دلالة الاقتضاء، بحيث يكون هناك محذوف يحتاج الكلام إلى تقديره، فكأنه قال ومن استقاء فقاء فعليه القضاء. وفي الحديث أن المكره على تناول المفطرات فإنه لا يفطر بذلك، ويدل عليه أيضا الحديث اللي قبله، لأن المكره مماثل للناس، هنا قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، فلو أخذ جماعة شخصا من الأشخاص وأرغموه على تناول المفطر فإنه لا يفطر بذلك، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم.
لعلنا نترك إن شاء الله حديث الإفطار والمفطرات لوقت آخر، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع. العمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يجعلنا موفقين مباركين، ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعل هذا الشهر الفضيل سببا للتقوى ولرجوع هذه الأمة إلى التمسك بأحكام شرعها. كما نسأل الله جل وعلا أن يوفق علماء الشريعة ببيان أحكام دينه، ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شريعته والعمل بسنة نبيه، وأن يجعلهم أسباب خير وأسباب صلاح وهداية. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. هنا بعض الأسئلة إذا أذنتم. إذا رجح مجتهد عدم اعتبار اختلاف المطالع وهو مأمور بما يؤدي إليه اجتهاده، هل يجوز له أن يخالف أهل بلده ويفطر سرا أو يصوم سرا، خاصة إذا كانوا يعتمدون على الحساب؟
نعم، المسائل الاجتهادية إذا وجد فيها حكم قاض أو إمام فإن حكم القاضي يرفع الخلاف، وبالتالي لا يجوز له أن يعتمد على اجتهاده هو، لأن هذه القضية من قضايا الأئمة التي أمر فيها بالرجوع إلى الأئمة. ولذلك جاءنا أنهم لم يصوموا إلا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، ولذلك لو رأى الواحد من أفراد الناس الهلال، هلال الفطر أو الصوم، فإنه لا يعمل برؤية نفسه على الصحيح حتى يثبت ذلك الحكم عند الإمام أو القاضي، ومن ثم لا يجوز له أن يعتمد على اجتهاده فيما يتعلق بهذه المسألة، لأنها من مسائل القضاء والإمامة.
أحسن الله إليكم. إذا رؤي الهلال في بلد لزم أن يكون قد هل على من كان غربا عنهم، هل يشمل ذلك كل بلد يقع غربا عنه ولو كان يميل شمالا أو جنوبا كالمدينة بالنسبة للبصرة، أو لا بد أن يكون بموازاته؟
هذه المرجع فيها إلى أهل متابعة سير القمر، وبالتالي يحال إليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هل قول الحنفية والمالكية بلزوم النوافل بالشروع فيها عام في كل نافلة حتى الصلاة؟
نعم، هم يعممون الحكم في الجميع. وهنا تلاحظون مسألة، وهي أنه يستثنى من ذلك فروض الكفايات، فإنها لا تدخل في هذا الخلاف، لأن فرض الكفاية يجب إكماله بالاتفاق. لذلك عندك مثلا الجهاد يحرم قطعه لأنه من فروض الكفايات، والحج والعمرة أيضا من فروض الكفايات، لأنه يجب على الأمة أن يوجد فيها في كل زمان من يحج البيت، هذا فرض كفاية، فإذا شرع فيه وجب إكماله. وأما إذا كانت العبادة ذات وحدات مختلفة فكل وحدة منها عبادة مستقلة، لذلك من عرف بابا من العلم يشترط عليه أن يكمل حتى يعرف جميع أبواب العلم. وأما بقية النوافل التي ليست من فروض الكفايات فهذه يقع فيها الخلاف المذكور، سواء كان ذلك صلاة أو كان ذلك صوما أو غير ذلك من أنواع العبادات. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا وصل إلى جوف الصائم شيء من ريق زوجته وهو صائم، هل يفصل صومه؟
عند الفقهاء أن ذلك مؤثر على الصوم، بشرط أنه يحس بأثر هذا الريق في جوفه، لكن لو كان مجرد طعم بدون أن يصل شيء إلى الجوف هذا لا يؤثر بمثابة ذوق الطعام، سيأتي إن شاء الله الحديث فيه.
أحسن الله إليكم. سائل يقول
سؤال
سؤال أخير.
آخر سؤال تفضل.
سائل يقول: قول الترمذي لا يصح فيه شيء عند ذكر اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا في الصوم فقط أم هو عام؟
الذي يظهر أنه خاص بهذه القضية ليس عاما في جميع، يعني في قضية تأثير الصوم أو تأثر الصوم بالكحل، وأما كونه يعني عام في استعمال الكحل مطلقا ما يظهر أن هذا هو مراد في الترمذي. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الخير والهدى والتقى والعفاف. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.